بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى هو محظورات الإحرام. فهناك أشياء من المباحات في أصلها، إلا أن المكلف الذي يدخل في النسك لأجل أداء الحج أو العمرة فإنه بدخوله في النسك تحرم عليه أشياء كانت مباحة، فيلتزم ألا يرتكب هذه المباحات حتى يحل من إحرامه. فإذا أحل من إحرامه عادت كما كانت سابقا مباحة، وهذه تسمى محظورات الإحرام. ولا شك أن هذا الدرس يعني تعلمه الإنسان، وهو أنه يمسك عن مباحات أباحها الله له، يمسك عنها مدة من الزمن تعظيما لأمر الله عز وجل، تعظيما لشعيرة الله. وإذا كان هذا في شأن المباحات، فكيف إذن ما يتعلق بالمحرمات أصلا؟ فينبغي أن يستحضر الإنسان تعظيم الله عز وجل في كل وقت وحين، فما كان محرما أصلا ومحظورا أصلا فينبغي الكف عنه في سائر الوقت وتعظيم أمر الله عز وجل في ذلك. كيف يتصور من العاقل أنه يمسك عن المحظور الذي كان مباحا في الأصل ولكنه منع لعارض، كأن يمنع من بعض المباحات من أكل وشرب وغيره في الصيام، أو يمنع من بعض المباحات بسبب تلبسه بالنسك؟ أقول كيف يتصور هذا لعاقل أنه يمتثل هذا ولا يمتثل اجتناب ما كان محظورا في الأصل؟ إلا أن الشأن يعود إلى قضية التعظيم، تعظيم شعيرة الله عز وجل، تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى. وقد عد الفقهاء المحظورات محظورات الإحرام وجعلوها 9 محظورات، وقد يزيد بعضهم محظورا وقد ينقص وهكذا. المهم أننا نتعلمها اليوم، ومن ذلك لبس المخيط. قالوا من المحظورات في الإحرام لبس المخيط، والمقصود هنا للرجل، المقصود أن هذا المحظور يختص بالرجل، فيحرم عليه أن يلبس المخيط. والمقصود بالمخيط في كلام الفقهاء، لأن هذه اللفظة ليست من ألفاظ القرآن ولا من ألفاظ الحديث النبوي، وإنما هي من تعبيرات الفقهاء التي استندوا فيها إلى فهمهم لنصوص الكتاب والسنة، فوفقوا لهذا التعبير وقالوا المخيط، والمقصود به كل ما فصل على قدر عضو من أعضاء الإنسان. كل ما فصل على قدر عضو من أعضاء الإنسان فهو مخيط، كالذي يفصل على قدر اليد مثلا، أو على قدر القدم، أو على قدر البدن، أو على قدر الرأس والوجه ونحو ذلك. فهذا كله يسمى مخيطا، محظور محظورات الإحرام. وهذا طبعا أخذوه من قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمصة ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلى آخر الحديث. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم عن المحظورات في اللبس، وذكر منها هذه الأمور التي قال الفقهاء إنها حظرت ومنعت لأجل أنها مفصلة على العضو. فهذه القمص، المقصود بالقمص في الحديث جمع قميص، وهو الثوب، الثوب الذي نحن نسميه ثوب. والمقصود بالعمائم العمامة التي تلف على الرأس، والمقصود بالسراويلات اللي هي السراويل المعروفة التي تفصل يلبسها الإنسان من جهة القدمين إلى الوسط، إلى الوسط، ولها كمان. نعم، فهذه كما ترى أيضا مفصلة على قدر العضو. قال: ولا البرانس. فالبرانس جمع برنس، جمع برنس، وهو تماما الثوب الذي يلبسه المغاربة. المغاربة أهل تونس والجزائر والمغرب يلبسون هذا اللباس، هو من لباسهم المعتاد، عبارة عن الثوب متصل به، هو يلبس كالثوب تماما، ثم في رأسه مثل الطاقية، ولا أدري ما يسمونه هناك اسم خاص به، فيعني يلقون به على رؤوسهم. فهذا البرانس هذا جمع برنس، وهذا اللباس الحقيقة يبدو والله أعلم، يبدو والله أعلم أنه هو لباس أهل الحجاز في الأصل وليس لباس غيرهم، ولأن هذا الحديث ورد لأهل المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث مع أهل المدينة بما يعرفون من لباسهم، ثم بعد ذلك انتقل إلى غير المدينة واتخذه بعض البلاد لباسا لهم، كما قلنا لباس المغاربة. واليوم أهل المدينة لا يلبسونه، لا يعرفونه، يعني يلبسونه لكن كلباس مغربي، ولكن لا يلبسونه كلباس لهم هم، فإن الألبسة الآن اختلفت وكل بلد له لباسه. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم إذن: ولا البرانس ولا الخفاف. ولا الخفاف، الخفاف جمع خف، والخف معروف لديكم. وكما ترون لو تأملنا في هذه الألفاظ لوجدناها كلها مما يجمعها شيء واحد، وهو التفصيل على قدر العضو من أعضاء الإنسان، إما شيء يخص الرأس أو شيء يخص البدن أو ما يخص القدمين أو ما يخص الساقين أو نحو ذلك. من هنا قال الفقهاء إن من محظورات الإحرام اللباس، ويقصد به ما كان مفصلا على قدر العضو. لماذا نقول هذا؟ لأن نفس الإزار والرداء هو لباس، تمام؟ نفس الإزار والرداء هو لباس، اللي هو إزار الإحرام والرداء في الإحرام. فالمحظور هنا هو لبس المخيط وليس اللباس بشكل عام، وإنما لبس المخيط في حق الرجل، وهذا يشمل كل ما كان مفصلا على البدن مما يعرفه الناس، سواء سموه ثوبا أو سموه جبة أو سموه فنيلة أو سموه بأي اسم من الأسماء التي نعرفها نحن، الكوت، المشلح، الشراب، الجزمة أو الكندرة كما يسميها البعض، أي تسمية من هذه التسميات ضابطها هو أنها مفصلة على قدر القدم، فهذا هو الذي يكون محظورا لبسه على المحرم. وكون هذا المحظور اللي هو لبس المخيط من محظورات الإحرام، هذا أمر مجمع عليه، حكى العلماء فيه الإجماع. ومعنى هذا، معنى هذا أنه إذا لبس ما لم يكن مفصلا على قدر العضو فلا حرج عليه، حتى لو كان فيه خياطة. لو فرضنا كان عنده قماش وهذا القماش مشقوق وأخاطه لكي يصل طرفه بالطرف الآخر، فكان فيه خياطة، ثم لبسه على غير هيئته وكان يعني أصبح قطعة من القماش ليست مفصلة على قدر الجسم، فهذا لا حرج على المحرم أن يلبسه. فلو لبس مثلا الساعة أو لبس النظارة أو لبس قطعة من القماش لم تكن مفصلة على قدر جسمه، وإنما يعني وضعها على بدنه أو نحو ذلك، أو أتى بالمشلح مثلا، بالمشلح ورماه فوقه دون أن يغطي رأسه، وطبعا سيأتي معنا محظورات إحرام الرأس، تغطية الرأس، ورماه على كتفه لأن هناك مثلا جو بارد فأراد أن يعني يحتمي من الجو أو من الهواء، فرماه رميا هكذا دون أن يعني يدخل فيه أعضاء بدنه، أو تغطى ببطانية ليدفأ أثناء نومه، كل بدون أن يغطي رأسها طبعا، كل هذا لا يسمى لبسا للمخيط. أو لبس الكمر، هو عبارة عن الحزام الذي يكون فيه جيوب معينة للنفقة، توضع فيه النفقة فيلبسه الإنسان على وسطه، هذا كمر يسمى كمر، هذا أيضا ليس من المخيط، ليس داخلا في لبس المخيط. فقط الذي يصلح له يعني المحرم متى يجوز له أن يلبس المخيط؟ في حالة أنه لم يجد الإزار والنعل، إذا لم يجد إزارا يجوز له أن يلبس السراويل، وإذا لم يجد نعلا يجوز له أن يلبس الخفين، ولا شيء عليه في هذه الحالة، يعني أنه لا فدية عليه، لأنه في الحديث نفسه الذي كنا سمعناه قبل قليل في ختامه أو في بعض رواياته قال: إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وأيضا في ألفاظ الحديث: ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، فدل على أنه في هذه الحالة يجوز له أن يلبس ما دام لم يجد، فإذا وجد خلعهما، يعني يلبس إلى أن يجد، مجرد أن يجد يخلع، وفي هذه الحالة لا حرج عليه ولا شيء. شخص في الطائرة ونسي ملابس الإحرام في حقيبته في الشحن، وسوف يصل إلى المطار، والمطار يتجاوز الميقات، مطار جدة مثلا، ماذا يصنع؟ نقول له: لا يحتاج أن يذهب بالميقات، إنما في الطائرة وهو يحاذي الميقات ينوي. طيب يقول: أنا ما عندي اللباس. نقول: انوي باللباس الذي عليك، انوي باللباس الذي عليك، وادخل في النسك. أنت الآن قد دخلت في النسك، ولو كنت تلبس اللباس المخيط المحظور لكنك أنت في وضع الذي لم يجد اللباس المطلوب، ما وجدت الإزار، فإذا مجرد أن تهبط الطائرة وتنزل وتجد المكان المهيأ لك لتغيير هذا غيره، ويكون الأمر ليس فيه حرج إن شاء الله تعالى. طيب، من المحظورات تغطية الرأس. تغطية الرأس بالنسبة للرجل الذكر، فإن تغطية رأسه من محظورات الإحرام، فلا ينبغي أن يغطي رأسه بملاصق له. لاحظوا، نقول بملاصق له، علشان إيش؟ ما يشمل هذا المظلة الشمسية، لا يشملها، فهذه ليست ملاصقة، فلو تظلل بسقف السيارة أو بسقف البيت أو بالمظلة فهذا لا حرج عليه، إنما المقصود بتغطية الرأس اللي هو المحظور تغطية بالملاصق، كأن يغطي رأسه بعمامة أو بخرقة أو بسجادة أو بأي شيء من هذه الأمور. وأيضا لا يشمل هذا، لا يشمل حمل عفش، لو حمل عفشه فوق رأسه فسوف يتغطى رأسه، لكن هذا غير مقصود للتغطية، فبالتالي لا حرج عليه في هذا، إنما تغطية الرأس هي تلك الأمور التي تستر الرأس وتلاصقه كالعمامة والسجادة والخرقة ونحو ذلك، مما يعرفه الناس أنه غطاء للرأس. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي توفي في عرفة، قال: ولا تخمروا رأسه، كان محرما وتوفي، كأنه سقط من فوق ناقته وتوفي، فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. طب هذا المحظور أيضا هو من المحظورات المجمع عليها. طب لو قال قائل: ماذا لو غطى أذنه؟ نقول: بحسب رأي الفقيه. الآن رأي الفقيه، هل الأذنان من الرأس أو ليست من الرأس؟ فمن ذهب إلى أن الأذنين من الرأس قال حكمها حكم الرأس في التغطية، ومن لم يذهب إلى ذلك، من لم يذهب إلى أن الأذنين من الرأس أجاز تغطيتهما، ولعل هذا هو الأقرب، الأقرب هو جواز تغطيتهما وأنهما يعني لا يأخذان حكم الرأس. طيب، ماذا عن وجه الرجل؟ هل يجوز له أن يغطيه؟ بالنسبة للوجه يجوز للمحرم في أقرب الأقوال أنه يغطي وجهه وأنه ليس كالرأس، وهذا نقوله لماذا؟ لأنه هناك من يلبس الكمامة، فهل لبس الكمامة الذي هو يعد تغطية للوجه هل يعد هذا من المحظور بالنسبة للرجل؟ نقول لا، فالأقرب في هذه المسألة أن تغطية وجه الرجل ليست داخلة في المحظور، وحتى أنه ثبت عن عثمان خليفة الراشد رضي الله عنه أنه غطى وجهه وهو محرم، جاء في بعض كتب السنة عن عثمان رضي الله عنه أنه غطى وجهه وهو محرم، وبالتالي يجوز على الإنسان أن يصنع ذلك، ومن ذلك لبس الكمامة التي تغطي الفم والأنف. ممكن نتكلم الآن عن ما يتعلق بإحرام المرأة في الوجه، فيقال لا يجوز للمرأة أن تغطي حال الإحرام وجهها، والمقصود هنا أن تغطيه بملاصق الذي هو مفصل على الوجه. لا، نعود لقضية التفصيل، ما فصل على قدر العضو. وقد روي في بعض الألفاظ الأحاديث وإن كان فيها ضعف، لكن هي تتوافق مع مفهوم الأحاديث الأخرى، ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها. فهنا على كل حال قال أهل العلم إن المرأة يحرم عليها أن تغطي وجهها بما يلاصق الوجه بالشيء الذي فصل على الوجه، فصل على الوجه. إذن معنى تغطية الوجه للمرأة أنه محظور، معنى التغطية المحظورة ما غطت به المرأة وجهها بما هو مفصل على وجهها، مثل النقاب. إذن النقاب، اللثام، البرقع، وهنا نقول الكمامة أيضا، الكمامة. فهنا في حرج على المرأة عندما تغطي وجهها بهذه الأمور. طيب إذا احتاجت لتغطية الوجه لمرور الرجال مثلا، نقول إذا مر الرجال فإنها تغطي وجهها بدون أن يكون مفصلا على الوجه، حتى لو التصق بوجهها. لا يشترط كما يقول بعض الفقهاء تسدل الخمار وتجعله مجافيا على الوجه. تضطر المرأة أن تجعل كورا عند جبهتها حتى إذا ما أسدلت لا يلتصق بحول الهواء والصقه بوجهها تتحرج. نقول هذا كله لا داعي له، فان تغطيه الوجه مباشره لا حرج فيه للمراه المحرم، انما الحرج هو النقاب. فهي تكشف وجهها، فاذا رات الرجال اجانب او احتاجت تغطي وجهها غطت ولا حرج عليها، بشرط الا يكون نقابا ولا لثاما ولا برقعا. لما؟ لان هذه الاشياء مفصله. وحتى الكمامه في حرج على المراه لانها مفصله على وجهها، ولم يكن ذلك في الرجل، لان الرجل لا حرج عليه في تغطيه وجهه، انما الحرج على المراه. والدليل على ذلك حديث الصحيح في البخاري عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس القفازين. لماذا؟ لان النقاب مفصل على الوجه، ولان القفاز أيضا مفصل على الكف، كف اليد. وهل للمرأة أن تلبس المخيط؟ نعم، لها تلبس المخيط مما ذكرناه سابقا، ولا يخرج منها إلا هذه الأشياء التي ذكرناها فقط. فهي تلبس القميص وتلبس غطاء الرأس المحيط به، وكل ما ذكرناه في المخيط تلبسه المرأة إلا القفازين والنقاب. طيب نعود إلى محظورات الإحرام التي بين أيدينا، ويذكر منها ماذا؟ نحن ذكرنا منها لبس المخيط وتغطية الرأس، بقي معنا حلق الشعر وقلم الأظفار والطيب. هذه ثلاثة، ولكن عطفناها على بعضها البعض لأن فديتها واحدة، وما يتعلق بالفدية قد نأتي عليه بكلام مفرد إن شاء الله تعالى. فالمقصود بحلق الشعر الحلق المعروف لديكم، ومثله القص، قص الشعر، ومثله أيضا النتف، فكل ذلك يعد من حلق الشعر، وسواء كان هذا في الرأس أو في غير الرأس، سواء من الرأس أو من الوجه أو من بقية البدن، كل ذلك يعد من حلق الشعر، حلقه، قصه، نتفه. ويدل على ذلك الرجل الذي آذاه هوام رأسه فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان محرما في الحديبية، فقال له صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك ثم اذبح شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 3 آصع من تمر على 6 مساكين. فأمره بحلق رأسه ثم أمره بالفدية، فدل على أن حلق الرأس أو حلق الشعر عموما من الرأس وغيره من محظورات الإحرام، وهو أمر مجمع عليه. كذلك قلم الأظفار، المقصود بقلم الأظفار قص الأظفار، فهذا أيضا من محظورات الإحرام، وهو محظور مجمع عليه عند العلماء. والمقصود هنا أن يحلق من شعره ما يميط به الأذى، هذا هو المحظور. لكن لو حلق من شعره ما لا إمارة الأذى فيه، كأن يكون مثلا شعرة أو شعرتين أو 3، فإن بعض الفقهاء قالوا أيضا هذه فيها دم وفيها كذا. لكن الذي يظهر والعلم عند الله أن المقصود بحلق الشعر المحظور الذي فيه فدية هو ما حصل به إماطة الأذى عنه، سواء في حلق الشعر أو في قص الظفر. لأن بعض الفقهاء كما قلت لكم دقق في قضية الشعر والشعرتين والظفر، جزء من الظفر وطرف من الظفر، دقق فيها وجعل فيها دم وكذا. لكن ضابط المسألة والله أعلم أن يقال ما يحصل به إمارة الأذى من ظفر أو شعر هو المحظور. لماذا نقول هذا؟ لأن اليسير قد جاء في السنة أنه لا فدية فيه. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في وسط رأسه. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في وسط رأسه. طيب هل يتصور الحجامة في الرأس بدون إزالة شيء من الشعر؟ لا بد أن يزيل. وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فدى عن هذا الشعر الذي ذهب؟ لم يثبت. فدل هذا الحديث على أن إزالة شيء من الشعر مما لا يحصل به إمارة الأذى أنه ليس محظورا ولا تجب فيه الفدية، ومثل ذلك يقال في الظفر أيضا. أما طبعا لو نزل الشعر على عينه فقلعه فلا حرج، لو انكسر يعني شيء من ظفره فآذاه قلعه، قلع هذا المكسور، لا حرج. هذه كلها الحمد لله ليست داخلة معنا في هذا، إنما المقصود هنا ما يحصل به إمارة الأذى. طيب ماذا بقي معنا من المحظورات؟ الطيب. بالنسبة للطيب محظور محظورات الإحرام سواء في البدن أو في الثوب. دل على ذلك الحديث الذي قلناه في تغطية الرأس لما قال صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي توفي وقصته الناقة، وقصته الناقة يعني أسقطته من فوق وهو عليها، فدق عنقه ف فمات. قال لا تخمر رأسه، هذا عرفنا هذه العبارة. أيضا قال لا تمسوه بطيب، أو قال لا تمسوه طيبا. ليش؟ قال لأنه محرم، قال يبعث يوم القيامة ملبيا. فالطيب من محظورات الإحرام وهو أمر مجمع عليه سواء كان في البدن أو في الثوب. طيب لو أن شخصا قبل الإحرام تطيب، هل يجوز له أن يتطيب قبل الإحرام أو ما يجوز؟ يجوز، لكن طبعا في البدن، ها، لا يطيب الثياب إنما يطيب البدن. طيب فإذا لبس إحرامه ثم دخل في النسك، وإذا بالطيب الذي تطيبه سابقا أصبح يسيل على بدنه أو على رأسه بحسب موضع الطيب الذي وضعه، في الرأس أو في العنق أو في الجبدن أو في كل هذا، فإذا به يسيل عليه، هل في ذلك حرج عليه؟ ليس فيه حرج، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، هذه قاعدة فقهية. فابتداء لو تطيب ابتداء بعد الإحرام نقول له لا يجوز، لكن الطيب المستدام من السابق وهو في الإحرام يجوز. طيب هل يجوز للمحرم أن يستعمل الصابون المطيب أو المعطر؟ الأحسن أن يبتعد عنه، لا يستخدم الصابون المطيب ولا حتى معجون أسنان الذي فيه طيب ولا حتى المناديل، المناديل المعطرة، يبتعد عنها. طيب هل يجوز له أن يشرب مشروبا فيه طيب؟ لا يجوز. مثل ماذا؟ ماء الزهر، قهوة فيها زعفران، كذا، هذا كله يبتعد عنه أفضل. هو فيه خلاف لكن البعد عنه أفضل، البعد عنه أفضل، وهو لا يحتاج إلى مثل هذا أن يدخل في أمر يعني يتحرج منه بعد ذلك. طيب المحظور قتل صيد البر، ونقول صيد البر ولا نقول صيد البحر، لأن صيد البحر حلال للمحرم ولغيره، لكن الذي حرم على المحرم بنص القرآن هو قتل صيد البر. قال عز وجل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أما البحر فلا، لو أن حجاج يمشون بجانب البحر ثم اصطادوا سمكة أو صاده لهم أحد فإنهم يأكلونه، لكن البر لا، البر لا يجوز للمحرم أن يصيده ولا أن يصيده له أحد، حتى لو أن شخصا صاده لك وأعطاك إياه وهو إنما صاده لأجلك أيها المحرم فهذا من المحظور. لكن لو أن مطعما من المطاعم التي تعطي الوجبات للناس بمقابل، وهو يصيد، صاحب المطعم يصيد ثم يأتي ويقدم الوجبات للناس، فالمحرم أكل منها، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه لم يصده ولم يصد لأجله. يجوز للمحرم إذن أن يأكل صيد البحر فقط، وبقية الأطعمة الأخرى كالحيوانات الأهلية التي ليست صيدا مثل البعير والشاة والبقر وغيرها، الحمام، الطيور، هذه التي ليست صيدا وإنما هي حيوانات أهلية، هذه كلها يجوز أكلها للمحرم، ليست محرمة عليه. طيب من محظورات الحرام عقد النكاح، لا يجوز للمحرم أن يتولى عقد نكاح، لا يجوز له أن ينكح ولا أن ينكح، تمام؟ يعني هو لا يجوز له أن يعقد أو يتزوج بنفسه أو أن يتولى هو عقد النكاح، لا يجوز له ذلك، لا ينكح ولا إيش ولا ينكح. لماذا؟ لوجود حديث بهذا اللفظ في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم، أي لا يتزوج، ولا ينكح يعني لا يزوج. إذن لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ولذلك في قوله تعالى هي آيتان، الآية الأولى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وفي التي بعدها ولا تنكح المشركين حتى يؤمن. لاحظوا لا تنكح المشركات أي لا تتزوجهن، هناك ولا تنكح المشركين يعني لا تزوجهن، لا تزوجوا المشركين، لا تزوجوهم، لكن لو قرأها قارئ ولا تنكح المشركين ما يصلح هذا، هذا ليس لغة عربية، يعني لا يستقيم في اللغة العربية، لأن المشركين ذكور هنا، فكيف يزوج الذكور؟ ولا تنكح المشركين عادة لا تزوج الذكور، ما يستقيم هذا، إذن لا تنكح المشركين. فإذا قلنا هنا ولا ينكح خطأ، وإذا أردنا أن نصححها فإن معناها يكفينا المعنى في الكلمة التي قبلها لا ينكح، فيضاف معنى آخر وهو لا ينكح أي لا يزوج. إذن عقد النكاح من محظورات الإحرام. وهذا الآن المحظور لو صنعه الإنسان هل عليه فدية أو ما عليه فدية؟ أولا أسأل ما حكم هذا النكاح، باطل؟ إذا كان باطل ليس عليه فدية، إذن النكاح باطل وليس فيه فدية، وتقريبا هو المحظور الوحيد الذي لا فدية فيه، هو المحظور الوحيد بالمحظورات الذي لا فدية فيه. ومن محظورات الإحرام المباشرة، الآن هذا عقد النكاح انتهينا منه، ثم المباشرة، الرجل المتزوج معه أهله وكذا يحرم ويحظر عليه المباشرة. المباشرة هي المقدمات، مقدمات الجماع وليست هي الجماع، فهو يباشر لشهوة كانت فيه فباشر ولو لم يجامع، هذا من محظورات الإحرام، لا يترتب عليه شيء إلا إذا تأثر بهذه المباشرة، كأن ينزل، فإذا أنزل ترتب عليه فدية. طب ما هي هذه الفدية؟ بعض العلماء يقولون بدنة، عجيب، لماذا بدنة؟ قالوا لأن المباشرة من جنس الجماع، والجماع ثبت فيه أنه فيه بدنة، فاختلف الفقهاء هنا في هذه النقطة، في من باشر فأنزل قالوا فيها بدنة، قال آخرون لا، نحن معكم أنه محظور ولكن ليس فيه بدنة، وإنما فيه الفدية في سائر المحظورات التي هي إيش؟ تخير، ما هو على الترتيب، يتخير إما شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، وهذا هو الأقرب في هذا. إذن البدنة جاء النص فيها وثبتت في المحظور المتبقي معنا وهو إيش؟ الجماع. إذا المحظور الأخير الجماع، الوطء في الفرج. والله عز وجل يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث يشمل المباشرة التي ذكرناها قبل قليل، ويشمل أيضا هذا اللفظ الجماع. فهذا المحظور إما أن يقع قبل التحلل الأول أو يقع بعده. فإن وقع قبل التحلل الأول فإن حجه فاسد، فإذا فسد حجه يجب عليه أن يمضي في هذا الفاسد، يمضي حتى يتمه، وأن يحج من قابل من العام القادم، وأن يكفر أو يفدي، والفدية هنا بدنة. أما إن كان هذا المحظور وقع بعد التحلل الأول فإن الحج لا يفسد، ولكن عليه فدية. الفدية هنا شات فقط. هنا لابد أن نعرف ما هو التحلل الأول ما هو الثاني. قبل التحلل الأول يعني قبل عرفة أو في عرفة، إما عرفة أو ما قبلها، هذا يسمى قبل التحلل الأول. لأن التحلل الأول بماذا يتم؟ التحلل الأول يتم بأمور ثلاثة هي معدودة عند الفقهاء، التي هي رمي الجمار والنحر أو الذبح لمن كان عنده هدي، والحلق والطواف. طبعا بالنسبة للنحر والذبح قد بعض الناس ما عنده هدي، فبالتالي الآن لا نذكره، فنركز على ثلاثة: الرمي والحلق والطواف. هذه هي الأمور التي يتحلل بها الحاج. فإذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول. ما هي هذه الاثنين من الثلاثة؟ الرمي والحلق، ثم يبقى عليه الطواف. فإذا طاف تحلل تحللا كاملا، تمام. فإن ارتكب محظور الجماع قبل التحلل الأول، يعني قبل أن يرمي الجمرة، ولو وقف بعرفة، ولو كان قد وقف بعرفة لكنه جامع قبل أن يتحلل التحلل الأول، قبل أن يرمي، قبل أن يحلق، قبل كذا، فإنه يفسد حجه ويمضي في فاسده ويحج من العام القابل وعليه بدنه. فإن كان بعد التحلل الأول اللي هو رمى وحلق ولم يطف بعد، فنقول الأمر هنا أسهل، فعليك شاة تذبحها وتتم حجك وحجك صحيح. هنا ليس الأمر بالخيار، فدية المحظور غير الجماع مخير الإنسان فيها، أما فدية المحظور وهو الجماع ليس الإنسان مخيرا فيها، فيجب عليه هذا الأمر الذي ذكروه في الفدية. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في درس مستقل في لقاء قادم إن شاء الله، باب خاص ب الفدية، نتعلم فيها الفدية. هناك عندنا فدية على التخيير، وهناك عندنا فدية على ترتيب، وسوف نتعلم هذا الأمر في الذي يجب عليه البدنة. إذا لم يجد ماذا يصنع؟ هل يصوم كصيام المتمتع الذي لم يجد الهدي؟ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يعني يصوم 10 أيام، أو لا يصوم؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله التفصيل فيه في باب الفدية. بهذا نكون قد انتهينا من محظورات الإحرام التي عدها أهل العلم. طيب، لو لاحظنا أن من هذه المحظورات أن الحج لا يفسد إلا بمحظور واحد منها فقط، ما هو؟ قال ابن المنذر، وهو له كتاب في الإجماع مشهور، قال: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. لاحظتم؟ طيب، ومر معنا أن ثمة محظور هو الوحيد الذي لا فدية فيه، ما هو؟ عقد النكاح. إذن هذه هي محظورات الإحرام، وهذا هو الكلام حولها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.